جاءكم بصائر من ربكم.
أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا الكلام ما زال في الحديث الثاني، علي بن محمد عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي عليه السلام. بلحاظ السند ذكرنا أن سند هذا الحديث ممكن تصحيحه إذا تجاوزنا إشكالية سهل بن زياد ومفضل بن صالح وسعد بن طريف، وتجاوز الإشكالية في هؤلاء الثلاثة غير بعيد الإنصاف. وقلنا بأن هذا الحديث مروي في مصادر أخرى لكن بنفس الأسانيد تقريبا، يعني مو بأسانيد متغايرة، سواء على أساس المحاسن أو الفقيه أو الخصال أو الأمالي للصدوق رحمه الله تعالى. وقلنا أيضا بأن رواه بعض العامة، لكن ما ذكر، يعني ذكر سندا له إلى عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح قال علي، يعني ما ذكر سعد بن طريف والأصبغ بن نباتة أرسل ما بين مفضل بن صالح وأمير المؤمنين عليه السلام. طبعا في بعض كتب الحديث قد تجدون هذه التعابير، يعني يعبرون أن هذا الحديث لا يحتاج إلى سند باعتبار أن مضمونه مؤيد بالعقل ومشاكل هذه المسائل. مثلا يقال بعبارة بعضهم يقول: هذا الحديث وإن كان ضعيف السند لوقوع الضعفاء مثل سهل بن زياد ومفضل بن صالح وغيرهما في طريقه، سلعله مقصود غيرهما سعد بن طريف، إلا أن ذلك لا يقضح في صحة مضمونه لأنه معتضد بالبرهان العقلي. وكذلك كثير من الأحاديث الواردة في أصول المعارف ومسائل التوحيد وغيره، فيعتقد بأن صحة السند لا حاجة لها في هذه المضامين طالما أن هذه المضامين مؤيدة بالعقل. إذا فعلا إذا كان مقصوده بالبرهان العقلي، البرهان طبعا هذا الكلام يحتاج إلى تفاصيل كثيرة لا نقف عندها، إذا كان المقصود أنه مضمون صحيح وسند غير معتبر، بمعنى أن صحة المضمون أو القرائن العقلية على المضمون توجب الوثوق بصدور الحديث، فنحن المناط في صحة الأحاديث على الوثوق مو المناط على صحة السند. هذا موجود في كلمات بعض القدماء، لكن أي برهان عقلي نتكلم؟ لا نتكلم عن البراهين العقلية النظرية، نتكلم مؤيد بالعقل الواضح البديهي، مو نتكلم عن العقل النظري الاستدلالي أو الفلسفي أو مشاكل ذلك. أما إذا كان المقصود بأن صحة الحديث تغني عن السند مطلقا، صحة المضمون تغني عن السند مطلقا، بعبارة أخرى الأول يكون المقصود هكذا أن هناك سند فيه اعتبار ويثبت أصل النقل ولو بنسبة معينة، تأيده بالعقل، تأيده بموافقة الكتاب، تأيده بالإجماع بعمل المشهور، يؤدي إلى ماذا؟ إلى الوثوق بالصدور. فالسند قرينة وتأيده بالعقل أو الإجماع أو موافقة الكتاب أو عمل المشهور قرينة أخرى، بمجموعهما نستفيد الوثوق بالصدور. إذا كان المقصود مثل هذا الشيء فلا بأس فعلا. أما إذا كان المقصود شيء آخر، أن المقصود بأنه لا، نحن حتى لو كان حديث لا سند له لكن العقل دل عليه أو مشاكل ذلك، فحينئذ نثبت صدوره، فهذا أمر مشكل جدا. مثلا في بعض العبارات، مثلا في حديث سوف يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب فضل العلم، مثلا يقول مازندراني يقول: الحديث معتبر وإن كان الراوي كذوبا، لأن الكذوب قد يصدق. فالمحشي قالت في الأسفل قال: اعتباره لمطابقة مضمونه للعقل بل الحس ولما تواتر عنهم من مدح العلم والعلماء والإجماع عليه، وإنما يطلب السند في الأمور المخالفة للأصل والقاعدة. هذا الكلام إذا كان المقصود أنه لا حاجة للسند أصلا لإثبات نقل مضمون على الأئمة عليهم السلام، إذا كان المقصود هذا المعنى هذا غير دقيق، فإن مجرد صحة مضمون لا تصحح النسبة. يعني مجرد أن يكون مضمون صحيح حتى لو دل عليه الدليل العقلي أو مقطوع به، أو حتى لو دل عليه ظاهر القرآن بل البداهة الحسية دلت عليه، مجرد صحة المضمون والقطع بصدقيته لا تغني حينئذ عن ماذا؟ عن لزوم تحصيل سند من الأسانيد. لأن تحصيل السند لنحصل النسبة إلى المعصوم صلوات الله تعالى عليه. إذا أنت تعتبر بالوثوق بالصدور جيد، تقول السند قرينة ناقصة، وأنا أضيف إلى بعض القرائن الأخرى توجب الوثوق بصدور الخبر. أما إذا كان المقصود أنه لا سند من رأس، بل حديث مخترع ولا سند له، موجود في كتاب متهالك لا دليل على اعتباره ولا حجيته، وتقول بأنه قام الدليل العقلي عليه، هذا لا يصح النسبة إلى المعصوم. يعني حتى لو افترضنا أن المضمون صح وحق وما شاكل ذلك، لا دليل على أن المعصوم قد قاله. ليس كل حق قد قاله المعصوم. هذه كثير بتحصل ببعض الحكم اللي تنسب إلى بعض الأئمة عليهم السلام، مش معلوم أن هذه الحكمة، حتى لو كانت الحكمة حقة، لكن لا يعني ذلك بأن الإمام قد قالها مباشرة. لابد أن نثبت أن هذا الحديث متناقل في كتب معتبرة لا أقل، حتى يكون عندنا سند يبرر لنا ماذا؟ يبرر لنا النسبة إلى الإمام صلوات الله تعالى عليه. فصحة المضمون لا تعني الاستغناء عن السند، صحة المضمون تعضد السند وتقوي السند ليصبح السند معتبرا، أو ليصبح الحديث موثوق الصدور. أما صحة المضمون لوحدها لا تعني أن الإمام قد قاله، فإنه ليس كل صحيح قد قاله المعصوم. يعني مو أنه كل شيء نعتقد، خصوصا إذا كان مرتبط ببعض براهينك الخاصة وأدلتك الخاصة، ليس كل ما تعتقد بصحته لابد أن المعصوم قد بينه وقاله فعلا. هذه مسألة أيضا مرتبطة بتفسير القرآن في بعض الآيات، سنقف عندها لعله في مقام آخر نتكلم عن هذه المسألة فعلا. وعلى كل حال، كان الحديث عبارة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: هبط جبرائيل عليه السلام على آدم فقال: يا آدم، إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاخترها، ودع اثنتين. فقال له آدم: يا جبرائيل، وما الثلاث؟ فقال: العقل والحياء والدين. بدوا طبعا في هذا الحديث، بعضهم قد يحمل هذا الحديث على أنها تمثيل وليست عبارة عن قضية حقيقية واقعة. نحن نقول عادة في مثل هذه الأحاديث، صحيح أنه نحن ما عندنا اطلاع أنه كيف تحصل هذه الأمور بالدقة، أنه كيف يتجسم العقل أو كيف يتجسم الحياء أو كيف يتجسم الدين، بحيث يكون عندنا قطع بأن والله قال خيره بين عقل ودين وحياء ونزل جبرائيل. ما عندنا اطلاع كيف تحصل هذه الأمور، أو حتى الحديث السابق: خلق الله العقل، قال الله أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، أدبر فأدبر. ما عندنا اطلاع عن وقائعها، لكن هذا لا يعني أنه إذا مجرد أنه نحن ما عندنا اطلاع على الغيب ننكر واقعيتها ونقول بأنها قضايا تمثيلية. ظاهر القضية أنها قضية حقيقية، كيف وقعت بالدقة وكيف يحصل التجسيم، هذا أمور ما لا نعرفه، لم نره ولا نعرفه فعلا، ولا يجب أن نعرفه لكي نصدق بمضمون الخبر. ومجرد عدم معرفتنا بهذه الأمور ليست مبررا لحملها على قضايا تمثيلية فعلا. على كل حال، وقع الكلام فيما بينهم في مسألة العقل في هذا الحديث، ما المقصود منه؟ مثلا تجدون في بعض الكلمات أن حمل العقل على القوة المدركة. يقول مثلا المازندراني رحمه الله، يقول: العقل هنا، صفحة 78، يقول: العقل هنا قوة نفسانية وحالة نورانية، بها يدرك الإنسان حقائق الأشياء، ويميز بين الخير والشر، وبين الحق والباطل. فحمل العقل هنا على القوة المدركة، حمل هنا العقل على القوة المدركة. ولعل هذا يظهر من بعض الحواشي الأخر. العلامة المجلسي رحمه الله تعالى حمل العقل في هذا الحديث على معنى المعاني الثلاثة الأول، يعني على معنى الجامع بين المعاني الثلاثة الأول للعقل. تتذكروا العلامة المجلسي وقت ما ذكر العقل في بداية البحث، ذكر أن العقل بمعنى قوة إدراك الخير والشر، الملكة اللي هي العقل العملي، ثم ذكر الثالث اللي بيسميها عقل المعاش، بسماها المجلسي على عقل المعاش. فقال بعبارته هنا، يقول: والمراد بالعقل هنا ما يشمل الثلاثة الأول، يعني يشمل العقل المعاش والملكة اللي هي العقل العملي ما بتعبيرنا، والعقل الأول اللي هو القوة المدركة فعلا. فهذه العقول الثلاثة هي التي حمل عليها العلامة المجلسي معنى العقل. لكن نحن ندعي بأن هناك في الحديث قرينة واضحة على أن المراد من العقل في المقام، سيمكن إبطال كلام المجلسي. لا يبطل هذا كلام المجلسي، قدر المتوقع أن يبطل كلام المازندراني ومن صار على ممشاه، أما كلام المجلسي لعله لا يبطله إلا بقرينة أخرى أذكرها بعد ذلك. بس أن لا إشكال بأنه يراد من العقل هنا، ولو أنه جزء منه، أن المقصود من العقل القوة العمالة، ولا يراد من العقل فقط ما ذا عبارة عن قوة مدركة. والشاهد على ذلك ذيل الحديث الذي ذكر بأن الحياء والدين قالا بأن إن أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان، فإن القوة المدركة لا تلازم الدين والحياء، كما يأتي إن شاء الله تعالى توضيحات أكثر. العقل الدين والحياء، الحياء هي الحشمة، والدين هي الطاعة والتسليم والانقياد والتسليم. لا يلزم العقل بالمعنى القوة المدركة، لا يلازمها. ليس كل شخص عنده قوة مدركة يعني لديه ماذا حياء، أو ليس كل من لديه قوة مدركة يعني لديه ماذا، لديه طاعة فعلا. ولا أغلب الكفار كيف كانوا هم كفار يعني فعلا، أو قليل الحياء. هل كل قليل الحياء يعني ليس لديه قوة مدركة، أو كل قليل الحياء ليس لديه أو لا يعمل قواه المدركة؟ لا، هو يعمل قواه المدركة، ورغم ذلك يسيطر عليه قلة الحياء. هذا نشرح ما هو الحياء بالدقة، اللي هو ضده الوقاحة في بعض كتب اللغة، وفي عندنا في كتبنا له ضد آخر في كتب الأحاديث. بس بغض النظر، والدين اللي هو الطاعة والتسليم، اللي هو مثلا ضده الكفر أو التمرد أو الجحود، ما شئت فعبر. فإذا العقل الذي يلازم هذه الصفات هو العقل العملي، مو العقل العقل العملي بالمعنى الذي ذكرته، اللي هو العبارة عن قوة العمالة، اللي هو عبارة عن قوة تقتضي الاتزان، تقتضي عقل النفس. عقل النفس هو الذي يقتضي ماذا؟ الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى، والطاعة لأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وأوامر الأئمة، والتسليم لهم بأخبارهم وبياناتهم ومشاكل ذلك، والتسليم لهم بالانقياد لهم في كل شيء. وأيضا هو الذي يقتضي الحياء، مو العقل ذاك اللي هو قوة مدركة فعلا. فالعقل هنا لا أقل بأحد، مع لابد أن يكون مقصود منه ماذا، هذا المعنى من العقل، يعني يقصد منه القوى العمالة، ليس مجرد القوى النظرية فعلا. وممكن أن نرد، هذه مسألة مش ليست جزمية كثيرا، بس ممكن أن نرد هكذا، نقول بأنه لا يمكن أن يكون المقصود من العقل العقل النظري، لا، يتعين فقط وفقط أن المقصود العقل العملي. يعني طبعا هذا الكلام ذكرته أولا ما زال يتلائم مع كلام المجلسي. المجلسي ما لم ينكر أن المقصود من العقل ماذا يراد منه بأحد أقسامه ما يشمل العقل العملي، لكن يمكن أن نرد أن يكون المقصود العقل النظري بهذه الدعوة، أن جبرائيل عندما خير آدم بين العقل والحياء والدين، عادة عندما تخير شخصا بين أمور ثلاثة لابد أن هذه الأمور الثلاثة لم تكن موجودة عنده، وتطلب منه ماذا؟ أن يختار. لا تخير الشخص عادة بين أمور هي موجودة عنده بالفعل، فالتخيير يقتضي أن هذه الأمور لم تكن موجودة ونزل بها جبرائيل فعلا. فنزول نزل جبرائيل بهذا بالعقل والدين والحياء، وآدم عندما اختار لابد أنه كان عنده قوة مدركة يستطيع أن يميز فيها ماذا، يدرك فيها أنه ماذا يختار من هذه القوة فعلا، يختار العقل أو يختار الحياء أو يختار الدين فعلا. فآدم عندما اختار لابد أنه كان له القوة المدركة، وليس أنه كان فاقدا للقوة المدركة فعلا، وأصلا من الواضحات أنه لم يكن فاقدا للقوة المدركة. فآدم في هذا المقام كان لديه القوة المدركة وخير بين العقل، فالعقل لابد أن يكون غير ما خير فيه، هو عبارة عن العقل العملي فعلا وليس العقل النظري بذاك. طبعا العقل العملي بالاصطلاحي دائما نكررها، أنه في اصطلاح الأصول العقل العملي هو عقل النظري، فيش فرق بينهما إلا بطبيعة المدرك. نحن نقول العقل العملي باصطلاحنا اللي هو عبارة عن تلك القوة التي تقتضي الاتزان فعلا. فإذا لابد أن آدم عندما اختار في المقام كان لديه تلك القوة المدركة. ونتكلم عن آدم متى؟ عم نتكلم عن آدم هبط جبرائيل على آدم، عم نتكلم بعد يعني بعد ما آدم نزل إلى الأرض وهذه الأمور. نتكلم نحن عن آدم عندما كان آدم في الجنة فعلا. هلا واحد قد يقول يعني آدم ما كان عنده العقل العملي، نعم لعله لا يحتاج إلى هذا الأمر قبل هبوطه إلى الأرض، وهي تتلائم أكثر مع فكرة أن دار الجنة التي كان فيها آدم لم تكن دار تكليف فعلا، وأن معصية آدم ليست معصية تكليف، بل هي عبارة عن أوامر إرشادية أو مشاكل ذلك، ولم تكن معصية تكليف أصلا، ما كان بحاجة إلى لم تكن تلك الدار دار تكليف، لها شواهد في محله نذكرها فعلا ما لنا علاقة فيها الآن. فنقول بأن آدم لم تكن دار الجنة دار تكليف، ومن ليس له تكليف لا يحتاج إلى ماذا، إلى هذه القوة. هذه القوة يحتاج إليها عندما تصبح الدار دار تكليف، لدار الأرض فعلا. فحينئذ إذا فسرنا التخير بهذا المعنى، فحينئذ الإشكالية تكون مرتفعة. نعم، إذا قلت بأنه لا، التخير يعقل بين أمور موجودة بالفعل، فهذا الإشكال لا يكون ثابتا. يعني لا، يبقى كلام العلامة المجلسي أمر ماذا؟ قابل لأن يكون مقصودا فعلا. لكن يبقى السؤال أنه لماذا خص الدين والحياء؟ يعني عرفت، إذا قلنا بأن التخير، يعني كان عند آدم عقل ودين وحياء، يعني عقل وطاعة وحياء، ثم بعد ذلك قال اختر واحد من هذه الثلاثة التي عندك بالفعل، أريد أن أسحب واحدة منها، اسحب اثنين منها وأبقي لك واحدة، فاختار العقل. فحينئذ يمكن أن يتلائم ذلك مع كلام العلامة المجلسي. لكن رغم ذلك، نفس أن تخصيص الدين والحياء بالذكر في هذا الخطاب يتلائم أكثر مع أن القدر المتيقن من هذا الحديث أن المقصود من العقل هي القوة العمالة، وليس المقصود من العقل هي العبارة عن القوة المدركة فعلا. طبعا بعض المحواشي باعتبار حمل الرواية على قوة مدركة وقعوا بإشكالية، ما فسروا هذا المعنى الذي ذكرته ثانيا أنا، فأعدوا يقولوا بأن المقصود من العقل العقل الكامل، العقل الكامل المختص بالأنبياء، ليس له قرينة لا من الرواية لا من قريب ولا من بعيد. يعني ليس له، ما في أي قرينة من الرواية لا من قريب ولا من بعيد أن المقصود عقل كامل أكمل العقول. يعني ليس ظاهرا من النص أبدا هذا الأمر فعلا. بعضهم قال بأن التخير تخير ظاهر وليس تخيرا حقيقيا، فمن نفو أن يكون هناك تخير، ما أدري. على كل حال، المعنى اللي ذكره العلامة المجلسي معنى ممكن تصويره إذا فسرنا التخير بمعنى التخير بأمور موجودة، لكن إذا فسرنا التخير، لكن يبقى ينبغي أن يسأل، طب لماذا خص التلازم مع الدين والحياء الملازم أكثر للعقل العملي مولى العقل العقل كقوة عمالة لا عقل كقوة مدركة فعلا. والحاصل قدر المتيقن، سواء قبلتم النكتة الثانية أو لم تقبلوها، لا إشكال بأن القدر المتيقن من هذا الحديث من العقل الوارد فيه هو العقل بمعنى القوة العمالة، وإن كان كلام العلامة المجلسي ما زال محتملا وغير قابل للدفع فعلا، كأنه جزم بعدم صحته، لكن لا نجزم بصحته أيضا. القدر المتيقن هو ما ذكرناه فعلا. وحينئذ يقع الكلام في ما وجه التلازم بين العقل والحياء والدين فعلا. طبعا الحياء في لغة العرب هي الحشمة، طبعا بكتب اللغة يقولون ضدها الوقاحة. في الكافي في بجنود العقل والجهل ورد التعبير الحياء وضده الجلع، ضده الجلع. في بعض نسخ بعض الكتب، بعض المحشين، بعض الشراح الكافي عنده نسخة الخلع مش الجلع. بس على كل حال ذاكرين هم تحت في الهامش أن الجلع قلة الحياء، أن الجلع قلة الحياء فعلا. وعلى كل حال الحياء ضده الجلع موجود بالرواية جنود العقل والجهل، اللي هي شيء من الوقاحة فعلا. وعلى كل حال إذا أردنا أن نفسر الحياء نستطيع أن نفسره بأنه عبارة عن قوة نفسانية تقتضي ترك القبيح، أو بلا كلمة قبيح لأنه كمان في خلاف فيما بينهم، تقتضي ترك الشيء أي شيء. لماذا؟ مخافة المذمة، شيء خلق نفساني يقتضي أن تترك شيئا خوفا من الذم. وبعض الأحيان قد تترك الحق مخافة من الذم. لذلك مثلا ورد في بعض الأخبار أن المؤمن لا يترك الحق، هي لا يتركه، عبرت الرواية، تقول الرواية لا يتركه، يعني الحق لا يتركه حياء، يعني لا يترك المؤمن لا يترك الحق حياء. هذه لا يترك الحق حياء يعني تركه، يعني بعض الناس، هناك بعض الناس يتركون الحق من باب ماذا؟ من باب الحياء، خوفا من مذمة الناس أو كيف ينظر إليهم الناس ومشاكل ذلك. المؤمن بحقيقة الإيمان لا يترك ماذا؟ لا يترك الحق حياء فعلا. مثلا في القرآن الكريم والله لا يستحي من الحق مثلا، هذه مثلا أيضا موجودة في القرآن الكريم. طبعا في بعض الروايات أيضا بتقول لا يستحي وتعطف عليها مباشرة لا يبالي بما قال وما قيل فيه. هذا النوع من ترك الحياء، أنه لا تبالي بما قلت وما قيل فيك. طبعا ما قلت إسا مرتبطة بالفحش لعلها، بس ما قيل فيك أقرب إلى الحياء فعلا، لا يبالي ما قال وما قيل له فعلا. هذه أيضا من الأحاديث بتفسر الحياء، لأنه شخص يبالي بما قيل به، فلذلك هذا قد يمنعه من ارتكاب فعل من الأفعال. وعندنا نحن في الكافي لكتاب الإيمان والكفر في باب اسمه باب الحياء، ذكر فيه كثير من الأحاديث تؤكد أن الحياء مرتبط ماذا بالإيمان ارتباطا وثيقا، وأنه مش دائما الحياء يكون ممدوحا، عندنا حياء ممدوح وعندنا حياء أيضا قد يكون مذموما، مثل الرواية تقول من رق وجهه رق علمه. فعلا مثل هذه الروايات ذكر الشيخ الكليني هناك تؤكد على أنه لا حياء في العلم، وأن الإنسان لا ينبغي أن يستحي في مقام التعلم، لأن بعض الناس تستحي في مقام التعلم فلا تسأل عن كثير من الأمور خوفا من المذمة. هذا الذي لا يسأل كثيرا خوفا من اللوم أو المذمة أو ماذا يقال عنه باعتبار أنه لا يعلم هذه المعلومات، سوف يكون علمه ماذا ضعيفا رقيقا لا قيمة له فعلا. فلذلك الحياء ليس دائما ممدوح، الحياء عن القبيح ممدوح، أما الحياء في الحق ليس ممدوحا فعلا. فإذا الحياء هو عبارة عن خلق نفساني لأجله، طبعا هو مقصود من الحياء الحياء الممدوح والحياء غير الممدوح. الحياء هو عبارة عن خلق نفساني لأجل ترك يدعو إلى ترك القبائح خوفا من المذمة فعلا. أما بالنسبة للدين، فالدين في لغة العرب بمعنى الطاعة والجزاء، بتعبير ابن فارس يقول بأنه جنس يدل على القياد، انقياد، هذا الانقياد هو الطاعة فعلا. من أحسن دينا ممن أسلم، يعني هذه بتصير بس يعني بتصير الدين أسلم وجهه لله، فالإسلام لله تعالى، تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى هو شو؟ هو أحسن الدين، أحسن الطاعة، أحسن الانقياد إلى الله سبحانه وتعالى. الإسلام هو عبارة عن ماذا؟ عن تسليم الأوامر إلى الله سبحانه وتعالى فعلا. فالدين والطاعة والجزاء والإسلام هو المقصود من الدين. وعلى هذا الأساس بيكون المقصود من الحديث عندما قال فقال العقل والحياء والدين، يتضح بوضوح ما هي وجه الترابط ما بين العقل كقوة عمالة تقتضي الالتزام مع الحياء والدين. فإن الحي طبعا الدين مش مقصود منه الدين بالمعنى الشرعي، بالمعنى اللغوي كما قلنا. فحينئذ يكون هذا الحديث يؤكد على أن الإنسان سواء على مستوى سلوكه في المجتمع أو على سلوكه مع الله تعالى يحتاج إلى هاتين الصفتين، يحتاج إلى صفة الحياء ويحتاج إلى صفة ماذا؟ صفة الدين. إذا كان واحد كان عنده صفة الدين والطاعة وتسليم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والانقياد إلى الله تعالى، وكان له حشمة وله حياء يمنعه من كثير من القبائح فعلا، هاتان الصفتان هي التي تقتضي انتظام الإنسان في بتصرفاته الخارجية. فحينئذ يتضح أنه لماذا العقل يلازم الحياء والدين. قال ما الثلاثة؟ قال العقل والحياء والدين. فقال آدم إني قد اخترت العقل. قلنا أن آدم عندما اختار العقل لابد أنه كان لديه قوة مدركة على أساس يختار الحق من الباطل أو الصحيح من غير الصحيح. فقال جبرائيل للحياء والدين انصرفا ودعاه. هنا وقع الكلام بين بعض المحشين أن جبرائيل عندما قال انصرفا ودعاه، هل كان جبرائيل يعلم أن الدين والحياء تلازم العقل أو لا يعلم أن الدين والحياء يلازم العقل؟ فبعض المحشين السبال المازندراني لعله ذكرها أو النائين أو رفيع النائين واحد منهم، بس أنا شوي اشتبهت، ذكروا بأنه أمر جبرائيل لآدم لم يكن أمرا أمر عفوا أمر جبرائيل للدين والحياء لم يكن أمرا تحقيقيا، بل كان أمرا ظاهريا لإظهار فضل العقل ونعمة العقل لكي يشكر آدم ماذا؟ نعمة العقل فعلا. وإلا جبرائيل كان عارفا بالتلازم ما بين العقل بين التلازم ما بين الدين والحياء مع العقل، وأن الدين والحياء لا ينفكان عن العقل فعلا. فقال جبرائيل للحياء والدين انصرفا ودعاه، فقالا يا جبرائيل إن أمرنا أن نكون مع العقل. هنا أيضا ذكر بعضهم أن المقصود إن أمرنا أن نكون مع العقل يعني بنحو الملازمة التكوينية، أمر تكويني مو أمر تشريعي، يعني مو أنه اختياري أن للدين والحياء أن يتركا العقل، بل هما متلازمان مع العقل، حيث يكون هناك عقل هناك ماذا؟ دين وحياء فعلا. طبعا كل هذه مسائل قابلة للنقاش، يعني ما فيها شاهد عليها، بس أذكرها من باب ذكر نكات ذكرت في الحواشي فعلا. إن أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان قال فشأنكما وعرجا، يعني قال للدين والحياء شأنكما وعرجا، لم يقل شأنكم كما في نسخة ابن حبان، لأنه ما في خطاب للعاقل، بس هو ذاكر في الأسفل. ليس على كل حال ما ذكروا في نسخة أخرى، هنا شأنكما ذاكر في الشأن بالهمزة الأمر والحال والقصد، أي فشأنكما معكما، أي أن الأمر إليكما في ذلك، أي أو إلزما شأنكما، يعني ما أنتم خلقتم له، وهو التلازم ما بين أن تلازما العقل ابقيا حيث أمركم الله سبحانه وتعالى. ثم عرج جبرائيل بعد ذلك فعلا. هذا هو حاصل المقصود من هذا الحديث، وهذا الحديث كله لبيان فكرة واحدة بغض النظر عن كثير من التفاصيل التي ذكرناها. غاية هذا الحديث بيان نكتة أساسية، وهي أهمية العقل كصفة في النفس، هذه العزيمة، هذه الخلق النفساني الذي هو قوة عمالة، قديش مدى أهميتها في نفس الإنسان، وهي نعمة من نعم الله تعالى علينا. وهذه القوة إذا فعلناها وتكون هي الحاكمة في تصرفاتنا، فإنها لابد أن تقودك إلى الحياء والدين. وهذا والتأكيد واختيار هاتين الصفتين بالخصوص، مع أنه للعقل هناك لعله لوازم ملازمات أخرى فعلا للعقل، لكن التأكيد على هاتين الصفتين باعتبار أن انتظام سلوك الإنسان سواء في علاقته مع ربه أم في علاقته مع بني جنسه، فإنها كثيرا من الأحيان تستطيع أن تقيد نفسك وتربط نفسك وتنظم حياتك، أو يكون تعاملك تعامل سليم مع الآخرين أو مع الله سبحانه وتعالى، إذا كان لديك هاتين الصفتين اللتين هما عبارة عن الحياء والدين. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى إذا الله وفقنا لذاك الوقت أن نقرأ روايات الحياء والتأكيد على الحياء في روايات أهل البيت فعلا. هذا تمام الكلام في الحديث الثاني. الحديث الثالث هو حديث أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قلت: فالذي كان في معاوية؟ فقال: تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليس تلك العقل وليست وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل فعلا. هذا الحديث نبحث فيه إن شاء الله تعالى في الجلسة اللاحقة، نتكلم طبعا هذا الحديث مرسل على كل حال، يعني فعلا فيه رفع، بس نتكلم عن أحمد بن إدريس ولو مختصرا، هم موثقين، بس على كل حال نتكلم مختصرا عن أحمد بن إدريس ومحمد بن عبد الجبار، ونبين المقصود من العقل في هذا الحديث وفرقه عن النكراء والشيطنة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.